الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إني نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بتسع وصايا. هذه الوصايا القيمة ما أحوجنا إليها أن نمعن فيها النظر. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني بشواهده، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حركت. يعني مهما بلغ بك الأمر فإياك والشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. التوحيد هو الأصل الذي خلق الله تبارك وتعالى الثقلين من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله عز وجل ويفردونه بالعبادة. فعلى المكلف من ذكر وأنثى أن يقرأ في هذا الباب كثيرا، وأن يقرأ في ضده باب التوحيد وفي ضده باب الشرك، حتى يلاقي الله تبارك وتعالى وهو مخلص لله تبارك وتعالى الدين، لأنها النجاة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمسألة عظيمة وهي فارقة. منخفض أبشر. فمسألة الشرك والتوحيد مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعلمها. ولذا سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله سؤالا: ما هو الشرك؟ وما تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الآية؟ وهذه يدندن حولها الشيعة ومن كان على ما هم عليه. فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار قال: الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة، كأن تدعو أو كأن يدعو الأصنام أو غيرها، يستغيث بها أو ينذر لها أو يصلي لها أو يصوم لها أو يذبح لها، ومثل أن يذبح للبدوي أو للعيدروس أو يصلي لفلان أو يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عبد القادر أو من العيدروس في اليمن أو غيرهم من الأموات والغائبين، فهذا كله يسمى شركا. وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم أو طلبهم المدد أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل شيئا من هذه العبادات مع الجمادات أو مع الأموات أو الغائبين صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإنه يسمى شركا ويسمى كفرا. فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله كالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسمونهم بالأولياء، يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية، فهذا أعظم كفرا وأشد شركا، نسأل الله العافية، إلى آخر ما قال في جوابه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها المباركون أن نتنبه لهذا الباب العظيم وأن نوليه عناية فائقة، أن نقرأ في هذا الباب كثيرا، باب التوحيد، ثم نردف بذلك أبواب الشرك حتى نحذر، حتى لا نقع فيه، وأن نفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. يفرق الواحد منا، نحمد الله ونشكر هذه العقيدة ندرسها بفضل من الله، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، أسأل الله يوزعنا شكر النعم، ندرسها في مدارسنا منذ نعومة أظفارنا، نحمد الله ونشكره، فعلينا أن نحرص عليها. وإذا أشكل شيء الحمد لله تجد من العلماء من يشرح لك ذلك ويبين، من العلماء الربانيين، واحذر أن تذهب إلى غيرهم فيلوثون لك عقيدتك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا في قوله أوصاني بتسع، أولها أول وصية وصى بها ألا يشرك بالله شيئا وإن قطع أو حرق مهما فعل به الأعداء. ولكن إذا كان كما كان عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه قال: إذا عادوا فعد، لأنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما عذبه المشركون، عذبوه حتى يسب الله تبارك وتعالى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالله عز وجل. قال: فإن عادوا فعد، يعني لأنه ما استطاع أن يتحمل مثل هذا، لكن أن يفعل ذلك من أجل أول شيء بدون أن يصبر وبدون أن يعاني قليلا، كما كان بعض الأنبياء يضرب، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، سالوا الدم على وجهه. فانظروا، هذا صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولكن بعض الناس قد يطاوع، كما في الأثر الذي جاء عن سلمان رضي الله عنه أن رجلا مر بقوم يعبدون صنما، فقالوا له: قرب. قال: ما أجد شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب، فماذا؟ فدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية، قرب ذبابا لصنم. والآخر قالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله تبارك، فقتلوا فدخل الجنة. فانظروا إلى التوحيد، إلى عظمة التوحيد. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. أمر الصلاة أمر عظيم، وما أحوجنا أن نعلم أولادنا ذكورا وإناثا وكذلك الزوجات، وقبل نعلم أنفسنا أهمية الصلاة، لأن نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، نقصر ربما لا نبذل الأسباب، نجعل المنبه لو كان عندنا موعد من مواعيد الدنيا ربما كلمت 10 اتصل بي وهذا فلان صحني وهذا كذا، لكن الصلاة متى ما قمت إليها أصلي، وهذا حق عظيم نسأل الله السلام والعافية نفرط فيه كثيرا. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. انظر، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. فالمسألة عظيمة، مسألة عظيمة. في رواية عند الترمذي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمسألة عظيمة، نستعين بالله تبارك وتعالى ونبذل الأسباب وندعو الله تبارك وتعالى صادقين أن يعيننا على هذه الصلاة، على أدائها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وأن كان فيه عذر أن يقبل الله عز وجل منا هذا العذر، ونعود ونحن تائبين إلى الله تبارك وتعالى، نود أن نكون مع أهل الجماعة، مع أهل الجمعة والجماعة في الصف الأول، ومن أكرمه الله بإمامة الناس فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فإن أمر الصلاة عظيم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إذا كان مقرا بالفريضة في حكم ترك الصلاة، يقول: إذا كان مقرا بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلا وتهاونا، فإن أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر. ونحن الآن نلاحظ في بعض أولادنا الصغار يجلس يلعب وأنت تقول له اذهب للصلاة وتعود وهو يلعب، يعني يتركها متعمدا. المسألة عظيمة، ألا تخاف على ولدك؟ لا بد أن نخاف على أولادنا وعلى أنفسنا كذلك. فالمسألة عظيمة. يقول: من تركها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر. ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها نهائيا، وهذا هو الصحيح، إذا تركها تركا مطلقا بحيث أنه لا يهتم بالصلاة إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أهمية الصلاة عندما تتأمل فيما جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا، يقول بنا غزوة، خرج لقتال قوم، إذا غزا بنا النبي صلى الله عليه وسلم قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. لأن عنوان الأذان الصلاة، أنهم يقيمون الصلاة. انظر لأهميتها. وعن المسور بن مخرمة أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، الصلاة؟ فقال: أجل، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فعلينا أن نحرص وأن نبين هذا لمن نعود ولقراباتنا ولبني مجتمعنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في الوصية الثالثة: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. شرب الخمر نعوذ بالله من ذلك، لأن العقل كما تعلمون هو مناط التكليف، وهذا بيده يشرب شيئا أو أن يكون غير الشرب، لأنه يأخذ حكمه قياسا كالحشيش وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الشبع الذي الآن انتشر نسأل الله يصرف عنا كل شر ومكروه وعن أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. الله أكبر. وهذه الدولة مستهدفة مستهدفة، الأعداء عليها كثر لا كثرهم الله وكفانا الله شرهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وخمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، إنما هي من الملذات التي يستمتع بها شاربها. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وهذا الحديث صححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. ثم الشاهد معنا وهو: وأطع والداك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أي بسببهما. وهذا الباب الباب العظيم قد أورد فيه البخاري هنا في الأدب المفرد أحاديث كثيرة، أحاديث عظيمة، والله نحتاجها جميعا، نحتاج أن نقرأها ليل نهار حتى نتذكر ما للوالدين علينا من حق عظيم حق. لأن الله تبارك وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر، لذا يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. وهذا مشاهد الذي عنده أولاد صغار، يشاهد هذا، يشاهد فضل الله عز وجل عليه ثم فضل والديه كذلك. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أعظم حقوق البشر هو حق الوالدين، لأن الله جعله في المرتبة الثانية بعد حق عبد الله، بعد عبادة الله جعل حق البشر أول حق حق الوالدين. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: بر الوالدين من أهم المهمات، وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر، ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر، سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخرى، فالواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان، حتى ولو كان في الإنكار عليهم، حتى ولو ينكر على والديه يكون بأدب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول العلامة مقبل بن هادي الوازعي رحمه الله رحمة الأبرار: عصيان الوالدين علامة الشقاء. وانظروا مما استنبط ذلك. يقول عيسى كما ذكر الله عز وجل عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالوالدان فرصة في يد الولد من ذكر وأنثى، فرصة عظيمة، بابان إلى الجنة بأمر الله تبارك وتعالى، حتى وإن رحل من الدنيا لا يعني ذلك. فكم من ولد قد رحل أبواه من الدنيا لكنه من أبر الناس بهما، يطبق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعلم من هو البار حقيقة. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، ولكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، فهذا ليس ببار. وهذا حادث، تجد الولد أمه تريد شيئا من البقالة أو من أي مكان، وتناديه وتعال وكذا، لكن يتصل به فقط صاحبه يقفز قفزة اللهم بارك. لكن الوالدة وهي تريد أن تضع له طعاما أو تصنع له كذا أو وهو يعتذر وكذا وكذا، لكن نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة: البر أسلاف، فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف، أقرب تستوفي. إن قدمت البر برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فبر الوالدين أمر عظيم. يقول في موضع آخر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: بر الوالدين في الحياة يكون ببذل المال وبخدمة البدن وبلين القول وبالدفاع عنهما وعن عرضهما وعن مالهما وعن أنفسهما، وهو منوط بكل ما يسميه الناس برا. وانظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فاستغرب الصحابة: هل يلعن الرجل؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيكون سببا، فما بالك بالذي يسب مباشرة والديه. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجنبنا هذا العقوق. روى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن تكون معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة أن الطاعة في المعروف، أما في المعصية فلا تطعهما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. يعني عقب الصلاة يدعو لوالديه، فلا تنسى والديك من الدعاء أحياء وميت، لا تنسهما فهما والله بحاجة ماسة إليه. وتعلمون حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح. تصل هذه الدعوات إلى الوالدين حتى وهما في البرزخ، فأكثر من الدعاء. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه، يعني وهو يضربك وهو يؤدبك، لا ينبغي لك أن تدفع يده حتى تتقي هذا الضرب. قال: ومن شد النظر إلى والديه فلم يبرهما، ومن أدخل عليهما حزنا فقد عقهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، قال رحمه الله: باب وبر الوالدين ما لم يكن معصية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب عن عبيد الله بن ابي بكر البصري تقيه في الرمله، قال حدثني راشد بن محمد عن شافعي بن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن تطعت أو تجد، ولا تتركن الصلاة مكروبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فليأت مسلما، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنال عنا ولا تتهم، وإن رأيت أنك أنت ولا تخرج من الدهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إني نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بتسع وصايا. هذه الوصايا القيمة ما أحوجنا إليها أن نمعن فيها النظر. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني بشواهده، قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حركت. يعني مهما بلغ بك الأمر فإياك والشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. التوحيد هو الأصل الذي خلق الله تبارك وتعالى الثقلين من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله عز وجل ويفردونه بالعبادة. فعلى المكلف من ذكر وأنثى أن يقرأ في هذا الباب كثيرا، وأن يقرأ في ضده باب التوحيد وفي ضده باب الشرك، حتى يلاقي الله تبارك وتعالى وهو مخلص لله تبارك وتعالى الدين، لأنها النجاة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمسألة عظيمة وهي فارقة. منخفض أبشر. فمسألة الشرك والتوحيد مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعلمها. ولذا سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله سؤالا: ما هو الشرك؟ وما تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ الآية وهذه يدندن حولها الشيعة ومن كان على ما هم عليه. فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار، قال: الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة، كأن تدعو أو كأن يدعو الأصنام أو غيرها، يستغيث بها أو ينذر لها أو يصلي لها أو يصوم لها أو يذبح لها، ومثل أن يذبح للبدوي أو للعيدروس أو يصلي لفلان أو يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عبد القادر أو من العيدروس في اليمن أو غيرهم من الأموات والغائبين، فهذا كله يسمى شركا. وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم أو طلبهم المدد أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل شيئا من هذه العبادات مع الجمادات أو مع الأموات أو الغائبين صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإنه يسمى شركا ويسمى كفرا، فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله كالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسمونهم بالأولياء يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية فهذا أعظم كفرا وأشد شركا، نسأل الله العافية، إلى آخر ما قال في جوابه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها المباركون أن نتنبه لهذا الباب العظيم وأن نوليه عناية فائقة، أن نقرأ في هذا الباب كثيرا، باب التوحيد، ثم نردف بذلك أبواب الشرك حتى نحذر، حتى لا نقع فيه، وأن نفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. يفرق الواحد منا، نحمد الله ونشكره، هذه العقيدة ندرسها بفضل من الله، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، أسأل الله يوزعنا شكر النعم، ندرسها في مدارسنا منذ نعومة أظفارنا، نحمد الله ونشكره، فعلينا أن نحرص عليها. وإذا أشكل شيء الحمد لله تجد من العلماء من يشرح لك ذلك ويبين، من العلماء الربانيين، واحذر أن تذهب إلى غيرهم فيلوثون لك عقيدتك، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا في قوله أوصاني بتسع، أولها أول وصية وصى بها ألا يشرك بالله شيئا وإن قطع أو حرق مهما فعل به الأعداء. ولكن إذا كان كما كان عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه قال إذا عادوا فعد، لأنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما عذبه المشركون، عذبوه حتى يسب الله تبارك وتعالى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالله عز وجل. قال فإن عادوا فعد، يعني لأنه ما استطاع أن يتحمل مثل هذا، لكن أن يفعل ذلك من أجل أول شيء بدون أن يصبر وبدون أن يعاني قليلا، كما كان بعض الأنبياء يضرب، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى رجل نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وسالوا الدم على وجهه. فانظروا هذا صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ولكن بعض الناس قد يطاوع، كما في الأثر الذي جاء عن سلمان رضي الله عنه أن رجلا مر بقوم يعبدون صنما، فقالوا له قرب، قال ما أجد شيئا أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب فماذا؟ فدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية، قرب ذبابا لصنم. والآخر قالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله تبارك، فقتلوا فدخل الجنة. فانظروا إلى التوحيد، إلى عظمة التوحيد. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. أمر الصلاة أمر عظيم، وما أحوجنا أن نعلم أولادنا ذكورا وإناثا وكذلك الزوجات، وقبل نعلم أنفسنا أهمية الصلاة، لأن نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، نقصر ربما لا نبذل الأسباب، نجعل المنبه، لو كان عندنا موعد من مواعيد الدنيا ربما كلمت 10 اتصل بي وهذا فلان صحني وهذا كذا، لكن الصلاة متى ما قمت إليها أصلي، وهذا حق عظيم، نسأل الله السلام والعافية، نفرط فيه كثيرا. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. انظر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فالمسألة عظيمة، مسألة عظيمة. في رواية عند الترمذي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالمسألة عظيمة، نستعين بالله تبارك وتعالى ونبذل الأسباب وندعو الله تبارك وتعالى صادقين أن يعيننا على هذه الصلاة، على أدائها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وإن كان فيه عذر
أن يقبل الله عز وجل منا هذا العذر ونعود ونحن تائبين إلى الله تبارك وتعالى، نود أن نكون مع أهل الجماعة، مع أهل الجمعة والجماعة في الصف الأول، ومن أكرمه الله بإمامة الناس فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فإن أمر الصلاة عظيم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إذا كان مقرا بالفريضة في حكم ترك الصلاة، يقول إذا كان مقرا بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلا وتهاونا، فإن أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها فإنه يقصر. ونحن الآن نلاحظ في بعض أولادنا الصغار يجلس يلعب وأنت تقول له اذهب للصلاة وتعود وهو يلعب، يعني يتركها متعمدا. المسألة عظيمة، ألا تخاف على ولدك؟ لا بد أن نخاف على أولادنا وعلى أنفسنا كذلك. فالمسألة عظيمة. يقول: من تركها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر. ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها نهائيا، وهذا هو الصحيح، إذا تركها تركا مطلقا بحيث أنه لا يهتم بالصلاة إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. أهمية الصلاة عندما تتأمل فيما جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا، يقول بنا غزوة خرج لقتال قوم، إذا غزا بنا النبي صلى الله عليه وسلم قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. لأن عنوان الأذان الصلاة، أنهم يقيمون الصلاة. انظر لأهميتها. وعن المسور بن مخرمة أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، الصلاة؟ فقال: أجل، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن أضاء الصلاة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فعلينا أن نحرص وأن نبين هذا لمن نعول ولقراباتنا ولبني مجتمعنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله في الوصية الثالثة: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. شرب الخمر نعوذ بالله من ذلك، لأن العقل كما تعلمون هو مناط التكليف، وهذا بيده يشرب شيئا أو أن يكون غير الشرب، لأنه يأخذ حكمه قياسا كالحشيش وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الشبو الذي الآن انتشر، نسأل الله يصرف عنا كل شر ومكروه وعن أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. الله أكبر. وهذه الدولة مستهدفة، الأعداء عليها كثر، لا كثرهم الله وكفانا الله شرهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وخمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، إنما هي من الملذات التي يستمتع بها شاربها. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وهذا الحديث صححه الألباني علينا وعليه رحمة الله. ثم الشاهد معنا وهو: وأطع والداك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أي بسببهما. وهذا الباب العظيم قد أورد فيه البخاري هنا في الأدب المفرد أحاديث كثيرة، أحاديث عظيمة، والله نحتاجها جميعا. نحتاج أن نقرأها ليل نهار حتى نتذكر ما للوالدين علينا من حق عظيم حق، لأن الله تبارك وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر، لذا يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. وهذا مشاهد الذي عنده أولاد صغار، يشاهد هذا، يشاهد فضل الله عز وجل عليه ثم فضل والديه كذلك. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أعظم حقوق البشر هو حق الوالدين، لأن الله جعله في المرتبة الثانية بعد حق عبد الله، بعد عبادة الله جعل حق البشر أول حق حق الوالدين. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: بر الوالدين من أهم المهمات، وعقوقهما من أقبح السيئات والكبائر، ورفع الصوت عليهما من العقوق ومن الكبائر، سواء كان رفع الصوت لطلب شيء أو منعهما من شيء أو لأسباب أخرى، فالواجب عليه التأدب معهما وعدم رفع الصوت على أي سبب كان، حتى ولو كان في الإنكار عليهم، حتى ولو ينكر على والديه يكون بأدب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار: عصيان الوالدين علامة الشقاء. وانظروا مما استنبط ذلك. يقول عيسى كما ذكر الله عز وجل عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالوالدان فرصة في يد الولد من ذكر وأنثى، فرصة عظيمة، بابان إلى الجنة بأمر الله تبارك وتعالى، حتى وإن رحل من الدنيا لا يعني ذلك. فكم من ولد قد رحل أبواه من الدنيا لكنه من أبر الناس بهما، يطبق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعلم من هو البار حقيقة. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، ولكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، فهذا ليس ببار، وهذا حادث. تجد الولد أمه تريد شيئا من البقالة أو من أي مكان وتناديه وتعال وكذا، لكن يتصل به فقط صاحبه يقفز قفزة اللهم بارك، لكن الوالدة وهي تريد أن تضع له طعاما أو تصنع له كذا أو وهو يعتذر وكذا وكذا، لكن نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة: البر أسلاف، فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف، أقرب تستوفي. إن قدمت البر برك أولادك، وإن قدمت العقوق عقك أولادك، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فبر الوالدين أمر عظيم. يقول في موضع آخر ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: بر الوالدين في الحياة يكون ببذل المال وبخدمة البدن وبلين القول وبالدفاع عنهما وعن عرضهما وعن مالهما وعن أنفسهما، وهو منوط بكل ما يسميه الناس برا. وانظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فاستغرب الصحابة: هل يلعن الرجل؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيكون سببا فما بالك بالذي يسب مباشرة والدي؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يجنبنا هذا العقوق. روى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل ما بر الوالدين، قال أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن تكون معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة أن الطاعة في المعروف، أما في المعصية فلا تطعهما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما، يعني عقب الصلاة يدعو لوالديه. فلا تنسى والديك من الدعاء أحياء وميت، لا تنسهما فهما والله بحاجة ماسة إليه. وتعلمون حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح. تصل هذه الدعوات إلى الوالدين حتى وهما في البرزخ، فأكثر من الدعاء. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه، يعني وهو يضربك وهو يؤدبك، لا ينبغي لك أن تدفع يده حتى تتقي هذا الضرب. قال: ومن شد النظر إلى والديه فلم يبرهما، ومن أدخل عليهما حزنا فقد عقهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.